لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة من برنامج مناسك الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ضمن برامجها التوعوية والتثقيفية لحج هذا العام. في هذه الحلقة سيكون ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو توعية الحج وأستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم. حياك الله.
حياكم الله. أنا سهل أخي عبد الرحمن وحيا الله الأخوة والأخوات وأسأل الله أن يكون لقاء مباركا. هذه أولى الحلقات.
إيه نعم.
أسأل الله أن يجعلها مباركة.
والهدف من البرنامج الشيخ أن يكون في تواصل مع المشاهدين في توعية الحج خاصة يعني تبقت أقل من 15 إلى 20 يوم. فحلقة اليوم سنبدأها بإذن الله تعالى بعنوان الإسلام كما اتفقنا مع فضيلتكم. نعم. لنتحدث اليوم عن ما هو الإسلام بشكل عام.
نعم. في بداية الأمر أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء. فتيسير اللقاء بالإخوة والأخوات فيما يتعلق بالحديث عن قضايا تتعلق بأصل الدين. لأن نحن الآن عندما نتحدث عن الحج لا نتحدث عن أمر جانبي أو طرف من أطراف الإسلام، إنما نتحدث عن ركن من أركانه وأساس من أسسه. وعندما نتحدث عن الحج كركن من أركان الإسلام لا بد أن نفهم ما هو الإسلام حتى نعرف بعد المدخل الإجمالي العام ما هي الأركان على وجه التفصيل. الإسلام بناء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. ولك أن تتخيل هذا المثال النبوي والتقريب النبوي لحقيقة هذا الدين بأنه بناء، بناء تصلح به الدنيا وتصلح به الآخرة، بناء يستقيم به معاش الناس ويزكو به معادهم، بناء يدركون به خير الدنيا والآخرة. هذا البناء من الذي بناه؟ الله جل في علاه. إن الدين عند الله الإسلام، وبالتالي ليس لأحد أن يأتي ويقول ما هو الإسلام، هل هو دين مخترع مقترح. الإسلام دين الفطرة، فطر الله تعالى الناس على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالله ركز في الفطر محبة التعبد له، الإقبال عليه، هذا هو الإسلام. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود الفطرة، فأبواه، الفطرة هي الأصل وهي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هناك خروج عن هذا الأصل، وهو بما يطرأ على هذه الفطرة من تحريفات وتغييرات. جاء ذلك أيضا في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن الله تعالى يقول خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني على الملة القويمة، على التوحيد. فالحنيف هو القائم على التوحيد المتباعد على الشرك. فاجتالتهم الشياطين، أي الشياطين أخرجتهم. ذكر هنا في الحديثين عاملين للخروج عن الصراط المستقيم، إما التربية والنشأة التي تحرف الفطرة، وإما كيد الشيطان الذي قال في محكم التنزيل أقعدن لهم صراطك المستقيم. ليش؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعلى أيمانهم وعلى شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الغاية الصد عن العبادة، لأن الشكر هنا في قوله ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني عابدين، والعبادة هي الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله عز وجل، وهو الإسلام دين الله تعالى للأولين والآخرين. إذن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى ابتداء بالقلب، أن يخضع لله، أن ينقاد له، أن يحبه، أن يعظمه. ولهذا كان مفتاحه قول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذه الركيزة الأولى، وهو الركن الأعظم الذي يبنى عليه الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، تتمات للأساس والأصل. إذن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. الاستسلام له بالتوحيد هذا يتعلق بعمل القلب، بأن لا يكون في القلب محبوب سوى الله، بأن لا يكون في القلب محبوب يفوق في الحب ما لله ولا يماثل ما لله من المحبة، لا يفوق ولا يماثل، كلاهما يخرج الإنسان عن الجادة. أيضا أن لا يكون في القلب تعظيم لغير الله، تعظيم كتعظيم الله أو تعظيم يفوق تعظيم الله، هذا لا يجوز. فإذا تحقق للقلب هذان الأمران، كمال المحبة مع كمال الذل، بهما تتحقق العبودية. يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، يعني نهاية حبه، أن يبلغ الحب منتهاه مع ذل عابده. الذل فرع التعظيم، من عظم شيئا ذل له. هما قطبان، هذان الأمران هما القطبان اللذان يقوم عليهما تحقيق التوحيد لله تعالى، تحقيق العبودية لله جل في علاه. وهذا معنى تفسير العلماء للإسلام، بأنه الإسلام الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، بأن لا تعبد سوى الله، لا تحب سوى الله، لا تعظم تعظيما عباديا سوى الله، بل كل محبوب في الدنيا هو فرع محبة الله إذا كان عبادة، وكل معظم في الدنيا هو فرع عن تعظيم الله عز وجل. يعني نعظم الوالدين، لكن هذا التعظيم وفرع تعظيم الله عز وجل، وهو أيضا جانب منه فطري طبيعي، لكن أصل المحبة العبادية والتعظيم العبادي لا يكون إلا لله عز وجل. والانقياد له بالطاعة، الانقياد له بالطاعة يتحقق بالامتثال العملي في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، وبهذا تتحقق هذه الأركان الخمسة التي هي دعائم الإسلام، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هذه الدعائم والأركان هي بناء الإسلام في شريعة خاتم المرسلين ونهاية الرسل بعثة، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا هو الموجود في الأمم السابقة؟ هذه العبادات موجودة، الصلاة موجودة عند الأمم السابقة، الزكاة موجودة بصورة من الصور، الصوم موجود عند الأمم السابقة، الحج أيضا موجود في الأمم السابقة. فإن الله تعالى قال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى أقوام. وإبراهيم هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء الثاني. فالعبادات موجودة في أسمائها، وإن كانت اختلفت صورها وحقائقها وطرائقها حسب ما تقتضيه حكمة أحكم الحاكمين جل في علاه.
الحج من عهد إبراهيم،
من إبراهيم هو الذي هيئ البيت للحجاج بعد أن انطمست معالمه، وإلا فالبيت مقصود منذ أن وضع الله تعالى، منذ أن أنزل الله تعالى الخلق على هذه الأرض. ولهذا في فرضية الحج يذكر الله تعالى أول ما يذكر في مسوغات المجيء: لماذا اختيرت مكة؟ سؤال، لماذا يأتي الناس مكة للحج؟ لماذا لا يذهبون إلى جبال جميلة وطبيعة خلابة؟ لماذا يأتون لهذا الوادي الذي قال الله تعالى في ما قصه عن إبراهيم: في وادي غير ذي زرع، وادي غير ذي زرع، ما في زرع، ما في شيء يجذب، ليس فيه زراعة ولا فيه بيت في هذه البقعة. لماذا؟ لأنه قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن اختيار هذه البقعة دون سائر بقع الدنيا، السبب هو أن هذه البقعة هي أول بقعة عبد فيها الله تعالى في الأرض. إن أول بيت وضع للناس، وضع لماذا؟ للسكنة؟ لا، للعبادة وليس للسكنة. إن أول بيت وضع للناس للتعبد هو هذه البنية التي يتوافد إليها الناس من كل مكان، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار الله هذه البقعة وجعلها مثابة للناس وأمن. إذن الإسلام وحج البيت الحرام ليس شيئا حادثا ولا جديدا، إنما هو شيء موجود في الأمم السابقة. تختلف الشرائع، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في المسند موسى كأنه يراه متحدر له جؤار بالتلبية، وهود وصالح، وكل هؤلاء أنبياء تقدموا، موسى من أنبياء بني إسرائيل، وهود وصالح من الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى للأمم غير بني إسرائيل، وآدم عليه السلام تعبد الله تعالى في هذه البقعة طاعة لله وامتثالا له.
لو يسأل سائل شيخنا أنه إن الدين عند الله الإسلام، السؤال هذا يقول أنه كل الأنبياء مسلمين أو كانوا على؟
نعم، كل الأنبياء مسلمون، الإسلام دين الأنبياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الحديث أبي هريرة: الأنبياء إخوان لعلات، يعني ضرائر، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، شرائعهم متفرقة، أبوهم واحد وشرائعهم متفرقة، أبوهم هو الدين الذي انتظم هؤلاء. الله تعالى يقول في كتابه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، إيش؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الشرائع كلها على نسق واحد في أصل ما جاءت به، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو الإسلام، عبادة الله وحده. التعريف واضح الذي ذكرته قبل قليل: الانقياد لله بالتوحيد، وهذا إيمان القلب وخضوعه وذل القلب والفؤاد. والثاني الانقياد لله بالطاعة. الانقياد لله بالطاعة هو أن تطيع الله فيما أمرك أن تأتي به، وأن تطيعه فيما نهاك فتنزجر عنه. وهذا يختلف باختلاف الشرع، يعني الأنبياء لم يكونوا على شريعة واحدة فيما يأمرون به وما ينهون عنه، لأن الشرع مختلفة حسب ما تقتضيه مصالح الناس. وإذا كان في شرع الإسلام في تشريع الإسلامي الذي جاء به خاتم النبيين هناك تنوع في الأحكام في بداية التشريع، فمثلا الخمر على سبيل المثال كان مسكوت عنها، ثم كرهت، ثم منعت وقت الصلاة، ثم جاء الحزم والحتم بمنعها فمنعت كليا. هذا التدرج في التشريع هو مراعاة المصالح. كذلك الشرائع الأخرى كانت تراعي في أحكامها بما تقتضيه طبيعة الناس ومصلحة الناس وما يقتضيه قيام شأنهم، فبالتالي تختلف الشرائع. مثلا اليهود شدد الله عليهم لما كانوا عليه من جفا وغلظة، والنصارى جاء من التخفيف في دينهم ما ليس في دين اليهود. وكل هذا التنوع في التشريع هو لتحقيق مصالح العباد. وجاءت الشريعة قد جمعت كمال كل ما تقدم في مسألة الأحكام، وجاءت بتفصيل ما أجملته الشرائع السابقة فيما يتعلق بالعقائد. فكانت هذه الشريعة الدين الكامل، لأنه الدين الذي لا دين بعده، الشريعة التي لا شريعة بعدها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالأنبياء كلهم على دين واحد من حيث أنهم دعوا إلى عبادة الله وإلى الانقياد له بالطاعة جل في علاه.
إذن آدم مسلم؟
بالتأكيد آدم وكل النبي، كل الأنبياء من آدم إلى آخرهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم دعوا أقوامهم وتعبدوا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة.
والشيطان عدو بالمطلق لكل المسلمين؟
نعم، الله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عداوة الشيطان ليست وليدة هذه الشريعة، عداوة الشيطان لبني آدم منذ خلقهم، لما أمره الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام مع الملائكة أبى واستكبر وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي فضلت عليه لئن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا. العداوة أعلنت من تلك اللحظة التي امتنع فيها من السجود، وإن كانت بوادرها سابقة، فإن الله لما خلق آدم خلقه أجوف وبقي ملقى 40 يوما، وكان الشيطان يطيف به، يعني يدور حوله ويأتي إليه ويتأمل خلقه ليعرف مواطن الضعف فيه. العداوة مبيتة، لكن أظهر الله هذه العداوة بامتناعه من السجود، ثم بعد ذلك أظهر ما أخفاه من حقده على بني آدم وكراهيته، وهذه مستمرة إلى ساعتنا هذه. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ما من مسلم يقرأ آية فيسجد إلا اعتزل الشيطان، يبكي يقول يا ويله أمر، هو الشيطان يقول عن نفسه يا ويلي يا ويله أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. فالشيطان عدو وعدو أخذ العهد والميثاق بين يدي رب العالمين أن يصد الناس عن الصراط المستقيم، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف ما قال أقعدن لهم يمين ويسار، لا صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم هذا القعود للصد عن سبيل الله، ما هي وسائل الصد بينها، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والثمرة لهذا المكر الكبار والكيد المتواصل المتعاقب على مر الليل والنهار، ولا تجد أكثرهم شاكرين. والشكر هنا بمعنى العبادة، أي لا تجد أكثرهم عابدين، كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال جل في علاه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. والآيات في بيان كثرة ضحايا هذا الكيد الكبار من الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه كثيرة.
طيب الشيخ ذكرت في كثير من الأحاديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب له ولا يؤمن أحدكم، الفرق بين الإيمان والإسلام، فرق يعني معتقد أو فرق يعني لغوي؟
نعم، أولا هما بينهما فرق من حيث اللغة، فالإسلام مأخوذ من مادة السين واللام والميم سليمة، والإيمان مأخوذ من آمنة، هذا من حيث اللغة بينهما فرق. لكن من حيث المعنى والاستعمال، الإيمان والإسلام معناهما واحد إذا أطلق. إن الدين عند الله الإسلام معناها الإيمان، إن الدين عند الله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والستة الأصول، ستة أصول، الأصول الستة الإيمان. فالإيمان هو الإسلام عندما يطلق كل واحد منهما، فلا يؤمن أي لا يحقق الإسلام الكامل. أما ما يتعلق باقتراء مجيء هذين اللفظين في مساق واحد وفي سياق واحد فالإيمان يختلف عن الإسلام. مثال ذلك قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا، الله تعالى يقول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. إذن هناك فرق بين ما نفى وبين ما أثبت.
وأنا أعتذر منك يا شيخ، سنكمل هذه النقطة إن شاء الله بعد الفاصل، ونذكر السادة المشاهدين وبإمكانهم المشاركة وطرح أسئلتهم من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة أو من خلال الموقع الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. بعد الفاصل سنعود إليكم في برنامج مناسك، ابقوا معنا.
لبيك اللهم لبيك.
مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج مناسك الذي يأتيكم على قناة إقرأ الفضائية. وللتنويه فإن قناة إقرأ الدولية باللغتين الإنجليزية والفرنسية تنقل وتترجم فوريا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. حياك الله شيخنا.
حياك الله، أهلا وسهلا.
قبل الفاصل يا شيخ، أو قبل أدخل الفاصل، هذا العام إن شاء الله تعالى ابتداد العام المنصرم، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لديها خدمة مناسك للتوعية، وهي خدمة آلية تتيح بثمان لغات الاستفسار عن أي فتوى أو سؤال أو توعية بخصوص الحج.
ما شاء الله، الرقم
بيكون إن شاء الله موجود على الشاشة على التوالي بإذن الله تعالى.
ما شاء الله. تحدثنا
عن الإسلام والإيمان، وكنت تتحدث عن الفرق بينهم.
نعم، أنا ذكرت أنه الإسلام عندما يطلق منفردا يشمل الإيمان، والإيمان عندما يطلق منفردا يشمل الإسلام. لكن عندما يأتي ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد، مثل قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، مثل قوله جل وعلا، مثل قوله جل وعلا يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. هنا فرق الله تعالى بين الإيمان والإسلام، فإذا ذكر الله الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإسلام يتعلق بالعمل الظاهر، وإذا أطلق معه الإيمان فالإيمان يتعلق بعمل القلب العمل الباطن. هذا هو الفرق بينهما. عندما يأتي في سياق واحد ذكر الإسلام والإيمان، فالإسلام يتعلق بأعمال الجوارح ونطق اللسان، والإيمان يتعلق بعمل القلب. ولهذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل الذي سأل فيه النبي ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا خمسة، هذه كلها أعمال ظاهرة، أعمال تتعلق بالجوارح. لما قال صدقت فسألها الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان عقد القلب والفؤاد فيما يتعلق بالباطن وليس شيئا يظهر على الجوارح عملا، إنما ثماره وآثاره تظهر على الجوارح بالاستقامة، لكن أصله في القلب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن هو اعتقاد كله يتعلق بعمل القلب، وهو عقده فيما يتعلق بهذه الأمور الستة: بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقدر، باليوم الآخر. فالفرق بينهما خلاصته أنه إذا ذكر الإسلام منفردا شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان منفردا شمل الإسلام. إذا جاء في سياق واحد فالإيمان يتعلق بعمل الباطن، والإسلام يتعلق بالعمل الظاهر، أعمال الجوارح.
شيخنا، مكة قبل الإسلام وبعد الإسلام، كان لمكة منزلة قبل الإسلام؟
نعم، بالتأكيد. منذ أن خلق الله تعالى الأرض حرم الله تعالى هذه البقعة، ولذلك جاء في حديث أبي شريح رضي الله عنه في الصحيحين قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فالتحريم سابق، وهذه البقعة مصطفات اصطفاها الله جل وعلا يوم خلق الأرض، وهذا الاصطفاء اختيار، والله تعالى يقول في محكم كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ليس للناس أن يقولوا لماذا اختار ولماذا لم يختار، الاصطفاء والاختيار لله عز وجل. لكن ثق تماما أنه ليس هناك اختيار إلا وراء هذا الاختيار سر ومعنى وغاية وحكمة، يبصر ويدرك ذلك أولو البصائر والألباب والعقول الذين يتلمسون وجه الاختيار وسبب التخصيص. وهذه فتوحات يفتحها الله تعالى على من يشاء من عباده. لكن هذه بقعة اصطفاها الله منذ سالف العهد، وبقيت حرمتها تتورثها الأمم أمة تلو أمة، حتى إن العرب على ما كانوا عليه من جاهلية وشرك وكفر وبعد عن الهدى والنور، إلا أنه كان عندهم من تعظيم هذه البقعة ما بقي وحفظ. قال الحسن إنهم في الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه على شدة حميتهم وعصبيتهم، يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له بشيء. هذا يدل على ما كانت عليه هذه البقعة من صيانة قذفها الله في قلوب الخلق، شيء لا يملكون له تفسير في قلوب الخلق. ومما قذفه الله في قلوب الخلق محبة المجيء إلى هذه البقعة، وهو الذي أشار إليه دعاء إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي تميل وتحب أن تأتي. هذا الهوي، هذا الميل، قد لا يملك له الإنسان تفسيرا في كثير من الأحيان. وإذا كانت تحج حتى أيام الجاهلية قبل الإسلام تحج ويقصدها الناس وكانت معظمة. وهذا معنى قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا، قياما للناس يعني تقوم به مصالحهم، وأمنا يأمنون فيه على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم. كل هذه المزايا التي كانت موجودة في السابق جاء الإسلام وعززها، جاء الإسلام وأكدها، جاء الإسلام ووضحها حتى منع أن تلتقط لقطتها وأن يختلى خلاها وأن يعضد شوكها وأن ينفر صيدها. فالأمن للإنسان، الأمن للحيوان، لا ينفر الصيد ولا يقتل، ولا تقتلوا الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الأمن للنبات والبيئة فلا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها. هذا كله يدل على عظيم ما خص الله بهذه البقعة من حفاوة. بل الأمر أعظم من ذلك في تعظيم حرمة هذه البقعة. يقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. من أراد معصية وظلما سواء لنفسه أو لغيره في الحرم، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما رتب الله عقوبة مغلظة على النية والإرادة والقصد في مثل ما رتبه في هذه الآية على من أراد سوءا أو شرا يوقعه في مكة. لهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم أن يقتل رجلا في الحرم وهو بعدن أبين، يعني في جنوب الجزيرة، في أقصى جنوب الجزيرة، لا أذاقه الله من العذاب الأليم. فإذا هذه البقعة محرمة معظمة منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولتوضيح أوجه التميز في هذه البقعة قدم الله بها وطأ الله بها فرض الحج، لأنه لقائل أن يقول: لماذا نأتي لهذه البقعة؟ لماذا لا يحج كل أهل جهة في جهة قريبة منهم؟ لماذا كل الدنيا في شرق الأرض وغربها وأقصاها ومن أقصاها مشارقها ومغاربها يأتون لهذه البقعة؟ يقول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، إذن أولية مكانية، مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. خمس مواصفات مسوغة ومقدمة لبيان سر الاصطفاء. يقول الله تعالى بعد هذه الخمسة التي ذكر هذه الصفات الخمس، يقول الله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت. فمهد الله فرض الحج ببيان خاصية هذه البقعة، أولية مكانية، أولية مكانية وزمنية في تحقيق العبادة، في هدى إن أول بيت وضع الناس الذي بمكة مباركا، في بركة، والبركة يعني أي بركة أعظم من أنه من جاء هذا البيت معظما له، صادقا في رغبته، مستعملا البر، عاد وقد فاز بالجنة. من حج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه أعظم بركة، البركة مباركا يعني خيره كثير، المعنى مباركا في قوله تعالى: إن أول بيت وضع الناس الذي بكة مباركا، يعني خيره كثير. والعجيب في بركة هذا البيت، هذا من بركته إنه من قصده وحجه فجزاء مبرورا، حج مبرورا فجزاؤه الجنة. وأيضا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وبركته لا تقتصر على هذا الأمر فقط، لقائل أن يقول: كم هم الذين يحجون في الدنيا الآن البشرية؟ 5 مليار. لو كان هؤلاء كلهم مسلمون هل يتمكن؟ الآن المسلمون 1.5 مليار، هل حج هؤلاء كلهم البيت؟ الجواب لا. كيف يكون مباركا عليهم وهم لم يحجوا ولم يأتوا؟ ما من مسلم يريد أن يصلي إلا وهو مأمور بالتوجه إلى هذه الجهة. فولي وجهك شطر المسجد الحرم، هذا من أوجه بركته، أنه به تصلح الدنيا، تصلح العبادة. ولذلك يقول ابن القيم، يقول ابن عباس: لو ترك الناس الحج في عام لخرت السماء على الأرض. هذا في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس تقوم به مصالح دنياهم ومصالح أخراهم. فلو تركوا الحج، يقول ابن عباس في تفسيره لهذه الآية، عند تفسير هذه الآية: لخرت السماوات على الأرض. وهذا يدل على أنه مبارك ليس فقط على بني آدم، على المسلمين أقصد من بني آدم، بل على المسلم والكافر والقريب والبعيد والمؤمن والجاحد. وهذا يدل على مزية هذه البقعة.
وانت تحدث الشيخ عن حرمة البلد الحرام وتوعد الله سبحانه وتعالى، نتذكر لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
نعم، هذا نموذج مما يعني ذكره الله تعالى من صيانته وحمايته لهذه البقعة المباركة، حيث إن الله جل في علاه صد إبراهيم لما جاء بجيش عرمرم لهدم الكعبة بفيل عظيم مقدم، فكان ما كان مما قص رب العالمين في محكم البيان، قال جل في علاه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من هم الذين جاءوا لهدم الكعبة؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم يجعل كيدهم أي مكرهم في تضليل أي في ذهاب واضمحلال، وأرسل عليهم طيرا أبابيل خاصة سخرها رب العالمين ترميهم بالحجارة أهون ما يكون، حجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، طير مع حجر يرميه، فهلك الله تعالى أولئك، وكفى الله المؤمنين وكفى الله الناس شر ما كاده هؤلاء لهذه البقعة المباركة. فصدق ما قاله عبد المطلب لما جاء إلى إبرهة قال يطلب إبلة، قال تفاوضني في إبل وأنا أريد أن أهدم بيتك بيت ربك الذي تقدس أنت وقومك، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فصدق فحمى الله البيت لما عجز أولئك العرب من قريش عن حمايته.
إذن مكة شيخ بلد محرم له مكانة قبل الإسلام وبعد الإسلام. أنا شيخ لو أردت أن أربط بموضوع آخر عن حرمة الدم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدم الكعبة، كيف نربط بين هذا الموضوع بين الدم حرمة الدم في الإسلام وهدم الكعبة بما ذكر من قصة أصحاب الفيل، وكما ذكرت الآيات قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى وعد وعيدا شديدا في الدنيا والآخرة؟
ما في شك أن حرمة البيت الحرام مقررة في محكم الكتاب، فالله تعالى ذكر حرمته ومنزلته ومكانته وتعظيمه له، هذا التعظيم لهذا هذه البقعة لا ينفي لا يعني أنه ليس هناك شيء معظم فوقها، بل جاء ما رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا، وفي رواية لزوال الكعبة، والدنيا فيها الكعبة أهون عند الله تعالى من سفك دم حرام، وهذا يبين عظم حرمة الدماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا هذه الحرمة في قوله في خطبة عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فتقرير حرمة الدماء مستفيض في الكتاب وفي السنة، وهذا يشمل كل الدماء سواء بإزهاق النفس وقتلها أو كان ذلك بما هو دون ذلك من الاعتداء على الأطراف والجنايات على البدن مما يترتب عليه سفك الدماء.
طيب شيخنا لو تحدثنا عن ذكرت أولوية المكان والزمان، شهر الصيام هو أولوية أو قدسية للزمان، في الحج ربما المكان والزمان، لو أخذنا مثال في مكة المكرمة هناك من يسأل أنه يا شيخنا أنا هل عبادتي مضاعفة في مكة وإثمي مضاعف في مكة في البلد الحرام؟
ما يتعلق بالإثم ذكرت قوله جل وعلا في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأما فيما يتعلق وهذا يدل على أن الذنب في مكة والمعصية في مكة ليست كغيرها، معنى هذا هل تضاعف السيئات؟ الجواب لا، الله تعالى يقول: وجزاء سيئات سيئة مثلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، الحسنات الطاعات والسيئات المعاصي، ثم بين ذلك في آخر الحديث قال: فإن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. فلا تتعدد، لا تتضاعف السيئات بالنظر إلى مكان ولا بالنظر إلى زمان، لكن الحسنات تتضاعف، وأما السيئات فهي تغلظ تعظم ويكون إثم عقوبتها أشد، لكن أشد في الكيفية لا في القدر والعدد.
شيخ نحن نستكمل معك بعد الفاصل ومع السادة المشاهدين للمشاركة وفي هذه الحلقة من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة، بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج مناسك الذي يأتيكم على قناة إقرأ الفضائية بالمشاركة مع القناة الدولية باللغتين الفرنسية والإنجليزية، والترحيب خاص بالقنوات المنضمة. شيخنا تحدثنا عن الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى وما خلقنا الجن والإنس
وما خلقت
الجن والإنس إلا ليعبدون. أنواع العبادة وتقسيم العبادة من ضمنها الحج، هل تقسيم العبادات في الإسلام بأولويتها؟ يعني مثلا الشخص بلغ من عمر 40 سنة ولديه قدرة في الحج ولم يحج، هل يترتب إثم على ذلك؟
ما يتعلق بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا بيان لغاية الخلق، والله تعالى قد بين في غير ما آية الغاية من الخلق، الغاية عن المقصود، الهدف من الخلق كله في سمائه وأرضه وإنسه وجنه. يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس لغاية سوى هذه الغاية. وقوله تعالى ليعبدون، قال ابن عباس أي ليوحدون، والتوحيد هو دين الإسلام، هو دين النبيين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو دين الإسلام، هو التوحيد الذي جاءت به جميع الرسل. هذا التوحيد أصله يقوم على إفراد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد العبادة لله، أن لا يكون هناك في القلب معبود ولا محبوب ولا معظم ولا متجه إليه بالتعبد والرق والذل والخضوع إلا الله جل في علاه. هذا هو الأصل، هذا الأصل جاءت الشريعة لتحقيقه بشرائع، والشرائع انقسمت إلى قسمين، الهدف من الوجود، الهدف من الخلق، المطلوب من الناس أن يعبدوا الله، وذلك مبدأه في قلوبه، ثم بعد ذلك شرع الله شرائع. هذه الشرائع انقسمت إلى قسمين، كل هذه الشرائع لتحقيق العبودية، لتوكيد وتوطيد وتثبيت التوحيد في القلب. فجاءت الشرائع بالأوامر وبالنواهي، الأوامر توكيدا لإفراد الله بالعبادة، والنواهي صيانة لهذا التوحيد وهذه المعاني القلبية الإيمانية من أن تنقص أو أن تذهب أو أن تضعف. فلذلك ينبغي أن نعرف أن الشريعة منظومة واحدة مكتملة، وأنها في غايتها ومطلوبها ومقصودها هو تحقيق الذل، المحبة، الذل والمحبة، التعظيم والمحبة لله جل وعلا. أنا أضرب لذلك أمثلة من القرآن الكريم. الصلاة ماذا قال الله تعالى فيها؟ وهي أول أركان الإسلام، ثاني أركان الإسلام، أول أركان الإسلام العملي وثاني أركان الإسلام في العد، فإنه قد قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد. ثم قال وإقام الصلاة وهو أول الأركان العملية بعد الشهادتين، قال إقام الصلاة. فما هو إقام الصلاة؟ إقام الصلاة هو أن تأتي بها قائمة. ماذا قال الله تعالى؟ ما أثر، ما ارتباط بين التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله التي تكون في القلب وينطق بها اللسان، بالصلاة؟ الارتباط أن الصلاة تثبت التوحيد، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة نور، الصلاة مناجاة، الصلاة إفراد الله تعالى بالتعظيم والتوجه والقصد، الصلاة ركوع وخشوع وسجود وذل، الصلاة انجذاب لله عز وجل، فزع إليه. كل هذه المعاني في الصلاة هي تعزيز للتوحيد، الإيمان بالله، إفراد الله بالمحبة، تعزيز لإفراده بالمحبة وإفراده بالتعظيم. الصوم بعد الصلاة، الزكاة في الترتيب، قال الله تعالى فيها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن ليس المقصود فقط خروج المال من اليد على أي صفة كان، إنما خروج المال من اليد على وجه أمر الله تعالى به في غاية ومقصود، وهو التطهير والتزكية. التطهير مقصوده التنظيف، التنظيف من إيش؟ من الشرك، من المعصية، من الإثم، من البدعة، كله تنظيف. طيب بس هذا لا، وتزكيهم بها بناء ونماء وزيادة. فالزكاة تحصل بهذان المقصودان، وهذان المقصودان بهما ينقى القلب ويطهر التوحيد. الصوم، الصوم عبادة السر، الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هكذا يقول الرب جل في علاه في الحديث الإلهي. إذن الصوم أيضا مرتبط بتحقيق التوحيد لله عز وجل، وتحقيق أن لا يلتفت القلب إلى سوى الله ولا يرجو من غيره جزاء ولا شكورا، إنما يفعل ذلك لله. من الذي بينك وبين الله تعالى، من الذي بينك وبين الله تعالى عندما تخلو؟ لماذا لا تأكل ولا تشرب؟ من الذي بينك وبين الطعام، بينك وبين الشراب، بينك وبين ما تشتهي وتحب عندما تخلو بنفسك في نهار رمضان وفي الصيام الواجب؟ من؟ الله جل في علاه. فيكون هذا زاجرا لك تعظيما له ومحبة وانقيادا له جل وعلا فيما أمر، فتكف نفسك عن المفطرات تحقيقا للتوحيد. إذن هنا ارتباط الحج، ما ارتباطه بالتوحيد؟ ارتباطه في أول الفرض، يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت ليس لغيره. فإذا كنت تقصد غيره بخروجك وذهابك فارح مطاياك وابقى في مكانك، فإنه سعي خائب، إنما يكون السعي رابحا والنتاج مباركا والفوز محققا لمن خرج مستحضرا لبيك اللهم لبيك لله على ولله على الناس حج البيت. كل العبادات بلا استثناء هي تحقيق لطاعة الله، تحقيق للتوحيد. المعاصي ابتداء بالشرك ثم البدعة ثم سائر المعاصي كبيرها وصغيرها، ما كان في حق الله وما كان في حق الخلق، كلها نواقص تنقص الإيمان تضعف التوحيد. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن كل هذه اللوثات والمخالفات المتعلقة بحق الله ومتعلقة بحق الخلق كلها تضعف الإيمان، تنقصه، تزيل ما في القلب من توحيد، تضعف ما في القلب من يقين، فيكون ذلك عائدا على الأصل بالضعف. لهذا حرم الله ما حرم من المحرمات وأمر بما أمر من الطاعات والعبادات لأجل إقامة الدين، إقامة التوحيد في قلب العبد، وهو أن يكون حب الله فوق كل حب، وأن يكون تعظيم الله فوق كل تعظيم. فليس في قلب المؤمن أحب من الله، وليس في قلب المؤمن أعظم من الله جل في علاه.
جل في علاه. الشيخ قبل ندخل في محور آخر، أنا في تساؤل من الأخ محمد ناجي من فلسطين، يتحدث أنه في فلسطين مثلا وفي بعض الدول حتى في أوروبا يمنع كثير من الأشخاص من السفر للحج لعدة دواعي، منها دواعي أمنية. الحكم في ذلك،
من فرض الله تعالى عليه الحج واستطاع فيجب عليه أن يأتي بما أمر الله تعالى، لأن الحج عبادة أمر الله تعالى بها الناس ولله على الناس حج البيت، لكن قال من استطاع إليه سبيلا. فالحج منوط بالاستطاعة، وكل العبادات منوطة بالاستطاعة، لكن ذكر الاستطاعة في العبادات مثل الحج ونحوه من العبادات كالصوم مثلا، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، ذكر الاستطاعة هنا لأجل ما في العبادة من مشقة وانتباه وتنبيه للناس أن هذه العبادة إنما تجب على المستطيع. فالذي لا يستطيع لوجود مانع أمني مثلا أو حبس أو منع من السفر أو عدم قدرة مادية أو عدم قدرة بدنية، فهؤلاء غير مستطيعين، أو عدم أمن طريق أو عدم إمكانية دخول للحرم لأي مانع من الموانع، مثل الآن التنظيم الذي يجري في مسألة التصاريع، هو إذا جاء بدون تصريح سيمنع لأنه مخالف لما رتب ونظم لتيسير وتسهيل أداء المناسك والقيام بأعمال الحج لهذه الأعداد القادمة. فهذا المنع هذا من الموانع. إذا ما يمنعك في الابتداء لا تأتي، وإذا أتيت ومنعت عند ذلك ترجع.
إذا دخل شخص الحج بدون تصريح بطريقة غير نظامية يا شيخ، هل حجه عليه شيء؟
الحج صحيح من حيث أن الحج قد استوفى أركانه وشروطه وواجباته، نعم صحيح، يعني ما أعلم أحد من العلماء يقول أن الحج غير صحيح، لكنه حج منقوص الأجر. وقد قال بعض العلماء إنه حج غير مبرور. لماذا؟ لأن الحج المبرور ما سلم فيه من معصية، وهنا نوع من المعاصي وهو مخالفة ما رتبه أصحاب الاختصاص والجهات المسؤولة التي تشرف على الحج لما يترتب عليه من أضرار. ولو فتح الباب للناس أن يأتوا من كل مكان لكان في هذا مهلكة.
طيب شيخنا، رغم أنه في عقوبات، يعني سنة عقوبات شديدة بالسجن للمخالفين في هذا العام تحديدا، لكن شيخنا لو تحدثنا مثلا في فريضة الحج، اليوم المسلمين ربما أن الإسلام يضعف وتتهاوى القلوب والحشود والوفود على مكة المكرمة يعني في كل الشهور، وتحديدا في شهر رمضان وبشكل أكبر في شهر الحج. مكة بعد الإسلام أو مكة الحديثة اليوم شيخنا، ماذا يجب على المسلمين أن يتعاملوا مع هذه الشرائع في الوقت الراهن مع كل الخلافات ومع كل الطوائف وإلى أكثر من ذلك؟ كيف يجب على المسلمين أن يتعاملوا في الحج في البلد الحرام؟
يعني المسلمون اجتمعوا في هذا المكان المبارك لحمل واضح، وهو طاعة الله تعالى فيما فرض على عباده من الحج. فالإتيان إلى هذه البقعة المباركة ينبغي أن يستحضر كل أحد ما جاء لأجله، جاءوا لتعظيم الله عز وجل والقيام بما أمروا به من حج البيت وتعظيمه. فكل ما يخالف هذا التعظيم، كل ما يفرق هذا الجمع، كل ما يؤذي الناس، فإنه وزر وإثم يبوء صاحبه بشر الدنيا وعقوبة الآخرة. الله تعالى يقول: ومن يريد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك من المهم أن يتضح الغاية، هذا الذي جاء من بلده من أقصى الدنيا ماذا يريد؟ يريد أداء الفريضة، يريد إقامة الحج الذي أمر به، وهو يقول لبيك اللهم لبيك. فينبغي أن تغيب كل الفروقات التي تفرق بين الناس في ألوانهم، في أجناسهم، في صورهم، في أقصد صورهم يعني في ألبستهم، فالناس كلهم في زي واحد وبلسان واحد وفي مكان واحد ولعمل واحد. كل هذه العوامل ينبغي أن تسهر هذه الجموع في تحقيق غاية كبرى، وهي الألفة والاجتماع، وهي الاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة والخلاف، وهي الاجتماع على كتاب الله تعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه المعاني ينبغي أن تبرز وأن تظهر. بالتأكيد أن هناك خلافات فقهية، خلافات مذهبية، خلافات تتعلق بمسائل الاعتقاد، لكن هذه عبر التاريخ لم تكن مانعا من أن يجتمع المسلمون ويؤدوا أنساكهم ويبذل بعضهم لبعض النصح بما لا يؤدي إلى فرقة. وأما أن يستعمل يعني أن تستعمل الحج وشعائر الحج لرفع شعارات تفرق، شعارات يقصد منها الإساءة إلى الحجيج، فهذه بالتأكيد لا يرضى بها مؤمن ولا يقبلها مسلم، وهي تنافي تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله، وتنافي ما يجب على أن يكون على المسلم من جمع الصفوف ولحمة القلوب. فينبغي أن يستحضر هذا المعنى، وإذا استحضر فإن شاء الله تعالى سيكون خير. وأؤكد على أنه ينبغي على أصحاب الحملات وعلى الدعاة الذين يوجهون أن يعملوا على جمع الكلمة.
جميل.
وعلى التعاذر وعلى التناصح وعلى الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وأن يشتغل كل أحد بما يقربه إلى الله ويبتعد عن كل ما يؤدي إلى إضرار بإخوانه وإفساد لنسكه.
الله يجزاك خير، وهم إن شاء الله بإذن الله تعالى يعملون على ذلك إن شاء الله تعالى. إضافة شيخنا في سؤال أخير يتحدث، يسألني أحد الأخوة يسألك فيه أنه الإلحاد، أنا أعرف شاب كان ملحد وعاد مرة ثانية للإسلام، هل عودة دخول جديد الإسلام؟ عندي دقيقة إذا الحلقة هذه والحلقة القادمة اللي تشوف.
على كل حال قضية الإلحاد قد تحتاج إلى شيء من البسط، لكن إذا كان قد أنكر وكفر بالله عز وجل ثم عاد فعودته حميدة، وأسأل الله أن يثبته على الحق وأن يبعد عن أسباب الانحراف من صحبة أو قراءة أو مطالعة، فيكون عاد إلى الإسلام بعد أن تركه
بإذن الله تعالى. أنا والقناة والوزارة متشرفين باستضافتك.
الله يحفظك ويبارك فيك.
ومشاهدين الكرام، في ختام الحلقة نذكر الأخوة والأخوات الحجاج بأن يتقيدوا بالأنظمة والقوانين حتى يكون حجهم ميسر ولا يشوبه أي شائب. حلقة اليوم كانت عن الإسلام، حلقة غدا سنتحدث عن موضوع جديد، كونوا معنا، شكرا لكم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك.